نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 19 من العقيدة من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الحديث عن أدلة إثبات النبوة عن دليلين منها، والدليل الثالث من أدلة إثبات النبوة أن الله عز وجل هو صاحب الملكوت، وهو ذو الملك والجبروت، وهو الذي ينفذ أمره في بريته، فمحال أن يأتي أحد ويدعي أنه مرسل من عند الله ويصف الله عز وجل بما يصفه به ويذكر الخبر عن الله عز وجل وأسمائه ونعوته. والمشركون لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، لأن السنة ماضية عند العقلاء جميعا أن الذي يدعي عن الله عز وجل يتربص به الهلاك والإفناء. قالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، يعني أنه سيهلك. فجاء البرهان: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، لأن هذا برهان صحيح، فقد صدحكم في هذا البرهان بأنه لو كان كما تقولون كاذب فإنه يتربص به ريب المنون، وأن يهلكه الله عز وجل ويجعله مخزيا، وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله عز وجل حملة لرسالته، وشرفهم ورفع ذكرهم ونصرهم بين الناس، ولهذا تجد أن الرسالات هي الباقية في الناس: رسالة موسى، ورسالة إبراهيم، ورسالة عيسى، ورسالة محمد عليه السلام جميعا، وكل واحد منها دخلها من التحريف ما دخلها. فأتباع إبراهيم عليه السلام حرفوا في دينهم حتى أصبحوا على غير ملة إبراهيم عليه السلام، وأتباع موسى عليه السلام من اليهود الآن على غير دين موسى عليه السلام، وأتباع عيسى عليه السلام الآن على غير دين عيسى عليه السلام. أما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين حفظهم الله عز وجل، منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. إذن هذا من أدلة النبوة، أن الله ينصر نبيه ويخزي من ادعى النبوة. والمسألة الرابعة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من الجبلة والطبيعة، ولهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر. ولذلك الجهال والأغبياء من الصوفية يصرون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر لكن يوحى إليه. وأما من جهة الذنوب والآثام فهذا البحث هو رأس المسألة، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث الأمراض والعهاد، فعند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل عليهم السلام يبتلون ويمرضون مرضا شديدا، وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد، وهذا مصادم لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين، قال عبد الله دخل على النبي صلى الله أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك بأن لك أجرين. قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فالحاصل أن الأنبياء عليهم السلام يشتد عليهم البلاء بأنواعه، وكلما قوي إيمان العبد زيد له في البلاء، كما في الحديث أشد الناس بلاء يوم القيامة الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أو شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه دين ابتلي على قدر دينه حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ، لا تؤثر على البلاغ عن الله وصحة الرسالة، فإنهم ربما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متنوعة شديدة. والقسم الثاني من جهة الذنوب، والذنوب أقسام: الكفر، وهذا ليس بجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا عندك على التوحيد ولا على غير التوحيد؟ هذا غير الكفر عندك، وجائز ولا ليس جائز؟ ها؟
جائز حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد.
هذا الظاهر والله أعلم أنه ليس بجائز أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. والثاني الكبائر، فهي جائزة فيما قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة. لذلك لما قتل موسى الإسرائيلي هذا كان قبل بعثته، فليس في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تفحمها عليهم صلوات الله وسلامه، بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. الثالث الصغائر، وقد منع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل، والصواب أن الصغائر على قسمين: الأول صغائر مؤثرة في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة، فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء، والأنبياء منهون عنها لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام النبوة في مقام الرسالة. الثاني صغائر مما يكون من طبائع البشر في العمل أو في النظر أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشباه ذلك، فهذه جائزة، والله عز وجل أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقوله تعالى: ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك، يدل على وقوع ذلك. وأيضا في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. فعصى هذه معصية ولكنها من الصغائر ليست من الكبائر، ولكنهم يوفقون للتوبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا يقال خلاف الأولى أو الثالث، خلاف الأولى قد يقع من الأنبياء، كما قال الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تولى. هذا عتاب من الله تلهى، فأنت عنه تلهى، فهذا عتاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقد يقع من النبي خلاف الأولى. والمسألة الخامسة أن الرسول، هذا نعرفه حتى يرد به على مدعي النبوة، أن الرسول والنبي فيهما شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة. الأول أن الرسول أو النبي يكون ذكرا، فليس في النساء رسولة ولا نبية وإنما هم ذكور. وزعم أبو محمد بن حزم وغفر الله له ومن وافقه إلى جواز ذلك، ومثلوا بأم موسى ومريم، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاوى بقوله إنه قول لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة، يعني أنه موسى نبيا. واعتمد في ذلك ابن حزم على ظاهريته على قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، لكن هذا خطأ، فإن الله عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل. والعلماء قسموا الوحي إلى قسمين، منه وحي الإلهام هو الذي وقع لأم موسى ووقع للنحل، الثاني أنه من أهل القرى، أول شيء أن يكون الرسول أو النبي من الذكور، الثاني أن يكون من أهل القرى يعني يسكن القرى وليس من أهل البوادي والصحراء، ممن يبدون كما جاء في آيات يوسف عليه السلام وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فجاء شخص الرذولة وأهل القرى. الثالث أن الرسول لا بد أن يكذب، فلم يأتي رسول إلا وكذب كما قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ومباحث النبوة رسالة كثيرة متنوعة، وهذه بعض المسائل المتعلقة بها، وقد لا يوجد ذلك مجموعا في موضع واحد، ولا شك أن هذا البحث خاصة دلائل النبوة بحث مهم اعتنى به الأئمة والسلف وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آياتها وبراهين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كدلائل النبوة للفريابي، ودلائل النبوة للأصفهاني أبن عبد النعيم، ودلائل النبوة للبيهقي وغير ذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى وإنه خاتم الأنبياء، هذه الجملة فيها تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة وأنه خاتم الأنبياء، أي الذي ختمهم فصار خاتما لهم فليس بعده أحد، وهذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا، حتى الفرق أو الطوائف الخارجة عن 72 فرقة يعني الكفار كالجهمية والرافضة وأشباه هؤلاء من المتقدمين، فإنهم مقرون بأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بها كتبت النبوة، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذا بالإجماع. وقد ادعت طوائف من المعاصرين خلاف ذلك كالقاديانية، والقاديانية فرقة نشأت عام 1318 في شبه القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم، ورأس هذه الفرقة هو مرزا غلام أحمد القادياني المولود في قرية قاديان في البنجاب بالهند سنة 55 أو 200 ألف، كان معروفا عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات، وله أكثر من 50 كتابا ونشرة ومقالة على هذا المعتقد الخبيث، منها إزالة الأوهام وإعجاز أحمدي وبراهين أحمدية وأنوار الإسلام وغيرها، وقد هلك بالطاعون في سنة 26 و300 ألف. ويعيش معظم القاديانيين الآن في الهند، ويوجد منهم في منتشر على قلة في بعض المسلمين، لكن في الهند وباكستان على كثرة. ومن معتقدهم الخبيث الذي كفرهم به العلماء أن الله عز وجل يصوم ويصلي وينام ويصحو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما يعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية، وأن الله يرسل الرسول حسب الضرورة، وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا، مع أنه يشرب المخدرات، وكل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القاديانية. وفي شهر ربيع الأول سنة 98 و300 ألف أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة قراره الذي أعلن فيه كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام. إذن كل الطوائف تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم كتبت به الرسالات إلا هؤلاء الخبثاء القاديانيين. وبعض المتقدمين أشار إلى أن النبوة قد لا تختم، وقال وهذا سيأتي له البحث إن شاء الله فيما نعرض المسائل، ولكن لا ينسب إلى طائفة عامة، ولكن يكون نسب إلى بعض الأشخاص، قد ينسب لبعض الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلو أو أشبه ذلك. فقول المؤلف رحمه الله تعالى وإنه خاتم الأنبياء، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليه لدلالة القرآن والسنة على ذلك، ولإجماع أهل العلم عليه. قال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. فتح التاء لقراءة عاصم من أفراد عاصم، وباقي القراء وخاتم، قراء السبعة باقي مع وخاتم النبيين. وبها كان يقرأ الطحاوي بقراءة ماذا؟ الجمهور. لذلك اخترنا الكسر على الفتح لاتباع قراءة الآيات على ما يقرأ به المصنف رحمه الله تعالى. وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه والتيقظ.
فيش حنا قرآن بالفتح؟
ها؟
حنفية قرآن بقراءة عصب؟
مين؟
حنفية قرآن بقراءة عصب.
حنفية؟
وحنفية ليس هو حنفية؟
نعم حنفية.
حنفية قرآن بقراءة عصب؟
نعم قال
معلومة أنا مش من القرآن بقراءة حفص عمر.
معلومة عند من؟
من هم اللي نشروا قراءة عصب في مصر وفي بلاد الحجاز.
لا. تعالوا يقرأ على قراءة الجمهور وخاتم.
أنا عندي وخاتم مش النسخة هنا وخاتم. خاتم الأنبياء.
خاتم.
نعم بالفتح.
خاتم ليس صح. ويعني هذا الموضوع مهم من جهة ماذا؟ بعض من ينشر الكتب أو يحقق الرسائل العلمية يضبطون الآيات بما يقرأ به المحققون، بما يقرأ به هذا المحقق أو الباحث، وهذا غلط، لأن حق المؤلف أن تورد الآية بحسب قراءته. فإذا عرفت قراءته التي كان يقرأ بها تورد الآية على نحو ما كان يقرأ، فإن كان يقرأ بحفص فتثبت على رواية حفص، وإن كان يقرأ بأبي عمرو أثبتت كذلك، وإن كان يقرأ على قراءة نافع فتثبت كذلك، وهكذا. فينبغي التنبه لذلك، لأن بعض العلماء يورد آية ويذكر وجه الاستدلال وقد لا يذكره، ويقع الإشكال في أن وجهة الاستدلال لا تطابق القضية التي تبحث، وذلك من جهة الناظر أو المحقق أو الناشر أورد الآية على نحو ما يقرأ هو، ويقع في الإشكال. طبعا معلوم أن القراءات قد تختلف، يعني المعاني في بعضها عن بعض وفي بعضها على حسب القراءة. وهذا بهذه المناسبة قضية كبيرة، فالذين ينشرون كتبا متنوعة ينبغي لهم العناية بهذا الأمر، وأعظم منها إذا نشروا تفسير القرآن، فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست فيها قراءة المؤلف، كما في عامة طبعات ابن كثير، فإن ابن كثير مفسر لم يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم عن هشام، وكما في غير ذلك. فذلك في كتب السنة، كتب الحديث، معلوم أنها روايات. البخاري رحمه الله تعالى له روايات متعددة، وأبو داود له روايات قد تكون عن أبي داود نفسه، وقد تكون عمن تلقى عنه باختلاف، فيأتي الناشر ويثبت نصا للكتاب يخالف النص الذي شرع عليه الشارع. ولهذا كل الطبعات في كتاب فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معها، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات المثبتة حاليا مع نسخ فتح الباري. وهذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا ويتيقظوا لها. وخذ مثلا ما جره الأمر في صحيح مسلم، حيث أدخل بعض الناشرين التبويب في داخل صحيح مسلم، وكأن مسلما رحمه الله هو الذي بوب صحيحا، ومعلوم أن مسلما رحمه الله لم يبوب كتابه على الأبواب، وإنما جعله ماذا؟ كتبا. وأما التبويب في داخل هذه الكتب فإنه من صنع الشراع، فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذا، هذا كثير جدا منتشر، بل يعني قليل يقول كتاب كذا ولا يذكر الباب، إن مسلم ما قال باب كذا. فحينما تقول رواه مسلم في كتاب كذا يعني الذي وضعه هو باب كذا فهذا غلط. لو قال مثلا كتاب صفة القيام باب كذا أو في كتاب الصلاة باب كذا فهذا غلط، لأن التبويب ليس للمسلم، والكتب يجب أن تراعى أيضا هل ذكرها في أولها أو لم يذكر. المقصود من هذا أن الله عز وجل قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. في هذه الآية دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة، وختم النبوة يدل على ختم الرسالة من باب أولى عند من يقول إن الرسول أرفع رتبة من النبي، وإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهو من قبيل دلالة المساواة عند من يقول إن الرسول والنبي بمعنى واحد. والآية تدل على التفريق لأن الله عز وجل قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والسنة دلت الأحاديث فيها وهي كثيرة على عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن بعثته بها ختمت الرسالات والنبوات، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحديث الصحيح إن أبي ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل عفوا في الصحيحين هذا لا ليس في الصحيح هذا عند أبي داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وهل على هذا على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟ ها؟ على سبيل المثال قيل ذلك لأنهم أكثر من كذاب مدعي النبوة، وقيل إن رؤوسهم ثلاثون والباقي هؤلاء يتفرعون عن هؤلاء، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، لا نبي بعد، انظر بلا نبي بعد. وأيضا دل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وإنه لا نبي بعد أو ليس نبي بعد، فليس هناك نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وعند بعض أصحاب السنن إنه لا نبوة بعدي إلا أنه لا نبوة بعدي، وعند مسلم أيضا. المقصود أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة على ما دلت عليه الآية من أن رسول، يعني قلنا الآية ليست يعني واضحة، وإنما الخاتم يعني الحلية على القراءة على قراءة الإمام عاصم، وإن شاء الله يقرأ خاتم ولا خاتم براويه بالفتح عاصم إن شاء الله، لأننا كنا في مصر نقرأ في صعيد مصر بقراءة من شعبة بقراءة شعبة شعبة براويه الأبيض كالثلج من صعيد مصر، يعني يقرأ كان يقرون بقراءة. فالمقصود أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة على ما دلت عليه الآية، يعني لو قال الآية المقصود بمحمد حلية والحديث إلا موضع لجنة أنه ليس خاتما أو خاتما نقول طيب، ولا حديث لا نبي بعد، لا نبي بعد، وإنه لا نبي بعد، إنه ألا إنه لا نبوة بعد، كل هذه واضحة الدلالة على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت بلا بلا، فهذا على أنه ختمت النبوة به صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا. طيب لعلنا نتوقف عند المسائل في هذه المسألة ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم ما يحبه ويرضاه، وصلي اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الدرس 19 من العقيدة من دروس العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي الحنفي رحمه الله، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. قال المصنف رحمه الله: وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وإنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، سبق الحديث عن أدلة إثبات النبوة عن دليلين منها، والدليل الثالث من أدلة إثبات النبوة أن الله عز وجل هو صاحب الملكوت، وهو ذو الملك والجبروت، وهو الذي ينفذ أمره في بريته، فمحال أن يأتي أحد ويدعي أنه مرسل من عند الله ويصف الله عز وجل بما يصفه به ويذكر الخبر عن الله عز وجل وأسمائه ونعوته. والمشركون لما كذبوا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، لأن السنة ماضية عند العقلاء جميعا أن الذي يدعي عن الله عز وجل يتربص به الهلاك والإفناء. قالوا: شاعر نتربص به ريب المنون، يعني أنه سيهلك. فجاء البرهان: قل تربصوا فإني معكم من المتربصين، لأن هذا برهان صحيح، فقد صدحكم في هذا البرهان بأنه لو كان كما تقولون كاذب فإنه يتربص به ريب المنون، وأن يهلكه الله عز وجل ويجعله مخزيا، وأن يجعله عبرة لمن اعتبر. فالنبي محمد صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء والمرسلين جعلهم الله عز وجل حملة لرسالته، وشرفهم ورفع ذكرهم ونصرهم بين الناس، ولهذا تجد أن الرسالات هي الباقية في الناس: رسالة موسى، ورسالة إبراهيم، ورسالة عيسى، ورسالة محمد عليه السلام جميعا، وكل واحد منها دخلها من التحريف ما دخلها. فأتباع إبراهيم عليه السلام حرفوا في دينهم حتى أصبحوا على غير ملة إبراهيم عليه السلام، وأتباع موسى عليه السلام من اليهود الآن على غير دين موسى عليه السلام، وأتباع عيسى عليه السلام الآن على غير دين عيسى عليه السلام. أما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهم الذين حفظهم الله عز وجل، منهم طائفة ظاهرين بالحق يقومون به إلى قيام الساعة. إذن هذا من أدلة النبوة، أن الله ينصر نبيه ويخزي من ادعى النبوة. والمسألة الرابعة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بشر، يجوز في حقهم ما يجوز في حق البشر مما هو من الجبلة والطبيعة، ولهذا في القرآن يكثر وصفهم بأنهم بشر، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر. ولذلك الجهال والأغبياء من الصوفية يصرون على أن محمدا صلى الله عليه وسلم خلق من نور، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم بشر لكن يوحى إليه. وأما من جهة الذنوب والآثام فهذا البحث هو رأس المسألة، وهو منقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من حيث الأمراض والعهاد، فعند أهل السنة والجماعة أن الأنبياء والرسل عليهم السلام يبتلون ويمرضون مرضا شديدا، وعند الأشاعرة أنهم يمرضون ولكن بمرض خفيف ولا يمرضون بمرض شديد، وهذا مصادم لما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما كما في الصحيحين، قال يقول عبد الله دخل على النبي صلى الله أنه دخل على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله إنك لتوعك وعكا شديدا. قال: أجل، إني أوعك كما يوعك رجلان منكم. قلت ذلك بأن لك أجرين. قال أجل ذلك كذلك، ما من مسلم يصيبه أذى شوكة فما فوقها إلا كفر الله بها سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. فالحاصل أن الأنبياء عليهم السلام يشتد عليهم البلاء بأنواعه، وكلما قوي إيمان العبد زيد له في البلاء، كما في الحديث أشد الناس بلاء يوم القيامة الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة أو شدة زيد له في البلاء، وإن كان في دينه دين ابتلي على قدر دينه حتى يمشي المرء على الأرض وما عليه خطيئة. فإذا من جهة الأمراض والأسقام التي لا تؤثر على التبليغ، لا تؤثر على البلاغ عن الله وصحة الرسالة، فإنهم ربما ابتلوا في أجسامهم وأبدانهم بأمراض متنوعة شديدة. والقسم الثاني من جهة الذنوب، والذنوب أقسام: الكفر، وهذا ليس بجائز في حق الأنبياء والرسل أن يكونوا عندك على التوحيد ولا على غير التوحيد. هذا غير الكفر عندك، وجائز ولا ليس جائز؟ ها؟
جائز حق الأنبياء والرسل أن يكونوا على غير التوحيد.
هذا الظاهر والله أعلم أنه ليس بجائز أن يكونوا على غير التوحيد قبل الرسالة والنبوة. والثاني الكبائر، فهي جائزة فيما قبل النبوة، ممنوعة فيما بعد النبوة والرسالة. لذلك لما قتل موسى الإسرائيلي هذا كان قبل بعثته، فليس في الرسل من اقترف كبيرة بعد النبوة والرسالة أو تقحمها عليهم صلوات الله وسلامه، بخلاف من أجاز ذلك من أهل البدع. الثالث الصغائر، وقد منع الأكثرون فعل الصغائر من الأنبياء والرسل، والصواب أن الصغائر على قسمين: الأول صغائر مؤثرة في صدق الحديث وفي تبليغ الرسالة وفي الأمانة، فهذه لا يجوز أن تكون في الأنبياء، والأنبياء منهون عنها لأجل أنها قادحة أو مؤثرة في مقام النبوة في مقام الرسالة. الثاني صغائر مما يكون من طباع البشر في العمل أو في النظر أو من جهة النقص في تحقيق أعلى المقامات وأشباه ذلك، فهذه جائزة، والله عز وجل أنزل على نبيه عليه الصلاة والسلام قوله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فقوله تعالى ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبه يدل على وقوع ذلك. وإذا في قوله تعالى: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فعصى هذه معصية ولكنها من الصغائر ليست من الكبائر، ولكنهم يوفقون للتوبة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وأيضا يقال خلاف الأولى أو الثالث، خلاف الأولى قد يقع من الأنبياء، كما قال الله عز وجل لنبيه عليه الصلاة والسلام: عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تولى، فهذا عتاب من الله تلهى فأنت عنه تلهى، فهذا عتاب من الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام. فقد يقع من النبي خلاف الأولى. والمسألة الخامسة أن الرسول، هذا نعرفه حتى يرد به على مدعي النبوة، أن الرسول والنبي فيهما شروط أو أوصاف عامة جاءت في القرآن والسنة. الأول أن الرسول أو النبي يكون ذكرا، فليس في النساء رسولة ولا نبية وإنما هم ذكور. وزعم أبو محمد بن حزم غفر الله له ومن وافقه إلى جواز ذلك، ومثلوا بأم موسى ومريم، ورد عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في فتاوى بقوله إنه قول لا يعرف عن أحد من السلف والأئمة، يعني أنه موسى نبيا. واعتمد في ذلك ابن حزم على ظاهريته على قول الله عز وجل وأوحينا إلى أم موسى، لكن هذا خطأ، فإن الله عز وجل قال وأوحى ربك إلى النحل. والعلماء قسموا الوحي إلى قسمين، منه وحي الإلهام هو الذي وقع لأم موسى ووقع للنحل، الثاني أنهم من أهل القرى، أول شيء أن يكون الرسول أو النبي من الذكور، الثاني أن يكون من أهل القرى يعني يسكن القرى وليس من أهل البوادي والصحراء، ممن يبدون كما جاء في آية يوسف عليه السلام وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، فجاء شخص الرجولة وأهل القرى. الثالث أن الرسول لا بد أن يكذب، فلم يأتي رسول إلا وكذب كما قال الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. ومباحث النبوة رسالة كثيرة متنوعة، وهذه بعض المسائل المتعلقة بها، وقد لا يوجد ذلك مجموعا في موضع واحد، ولا شك أن هذا البحث خاصة دلائل النبوة بحث مهم اعتنى به الأئمة والسلف وصنف فيه عدد من العلماء في دلائل النبوة وفي آياتها وآيات وبراهين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كدلائل النبوة للفريابي ودلائل النبوة للأصفهاني أبن عبد المعين ودلائل النبوة للبيهقي وغير ذلك. قول المصنف رحمه الله تعالى وإنه خاتم الأنبياء، هذه الجملة فيها تقرير أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة وأنه خاتم الأنبياء، أي الذي ختمهم فصار خاتما لهم فليس بعده أحد، وهذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا، حتى الفرق أو الطوائف الخارجة عن 72 فرقة يعني الكفار كالجهمية والرافضة وأشباه هؤلاء من المتقدمين، فإنهم مقرون بأن بعثة محمد صلى الله عليه وسلم بها ختمت النبوة، وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فهذا بالإجماع. وقد ادعت طوائف من المعاصرين خلاف ذلك كالقاديانية، والقاديانية فرقة نشأت عام 1318 في شبه القارة الهندية بهدف إبعاد المسلمين عن دينهم، ورأس هذه الفرقة هو مرزا غلام أحمد القادياني المولود في قرية قاديان في البنجاب بالهند سنة 55 أو 200 ألف، كان معروفا عند أتباعه باختلال المزاج وكثرة الأمراض وإدمان المخدرات، وله أكثر من 50 كتابا ونشرة ومقالة على هذا المعتقد الخبيث، منها إزالة الأوهام وإعجاز أحمدي وبراهين أحمدية وأنوار الإسلام وغيرها، وقد هلك بالطاعون في سنة 26 و300 ألف. ويعيش معظم القاديانيين الآن في الهند، ويوجد منهم في منتشر على قلة في بعض المسلمين، لكن في الهند وباكستان على كثرة. ومن معتقدهم الخبيث الذي كفرهم به العلماء أن الله عز وجل يصوم ويصلي وينام ويصحو، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، كما يعتقدون أن النبوة لم تختم بمحمد صلى الله عليه وسلم بل هي جارية، وأن الله يرسل الرسول حسب الضرورة، وأن غلام أحمد هو أفضل الأنبياء جميعا، مع أنه يشرب مخدرات، وكل مسلم عندهم كافر حتى يدخل القادرية. وفي شهر ربيع الأول سنة 98 و300 ألف أصدر مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في مكة المكرمة قراره الذي أعلن فيه كفر هذه الطائفة وخروجها عن الإسلام. إذن كل الطوائف تعتقد أن محمدا صلى الله عليه وسلم ختمت به الرسالات إلا هؤلاء الخبثاء القاديانيين. وبعض المتقدمين أشار إلى أن النبوة قد لا تختم، وقال وهذا سيأتي له البحث إن شاء الله فيما نعرض المسائل، ولكن لا ينسب إلى طائفة عامة، ولكن يكون نسب إلى بعض الأشخاص، قد ينسب لبعض الأشخاص أو بعض الأفراد المنتسبين إلى الفلسفة أو الغلو أو أشبه ذلك. فقول المؤلف رحمه الله تعالى وإنه خاتم الأنبياء يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مجمع عليه لدلالة القرآن والسنة على ذلك ولإجماع أهل العلم عليه. قال سبحانه ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم. فتح التاء هذه قراءة عاصم من أفراد عاصم، وباقي القراء وخاتم، قراء السبعة باقي مع وخاتم النبيين. وبها كان يقرأ الطحاوي بقراءة ماذا؟ الجمهور. لذلك اخترنا الكسر على الفتح لاتباع قراءة الآيات على ما يقرأ به المصنف رحمه الله تعالى. وهذا موضوع يحتاج من طلاب العلم إلى التنبه إليه والتيقظ.
فيش حنا يقرأون بالفتح؟
ها؟
حنا فيه يقرأون بقراءة عصب؟
مين؟
حنا فيه يقرأون بقراءة عصب
الحنفية؟
وحنفية لسه الحنفية؟
نعم
حنا فيه يقرأون بقراءة عصب.
نعم قال
معلومة أنا مش من القرآن بقراءة حفص عمر.
معلومة عند من؟
من هم اللي نشروا قراءة عاصم في مصر وفي بلاد الحجاز.
لا تعالوا يقرأ على قراءة الجمهور وخاتم.
أنا عندي وخاتم مش النسخة هنا وخاتم خاتم الإمام
خاتم
نعم بالفتح
خاتم ليس صح. ويعني هذا الموضوع مهم من جهة ماذا؟ بعض من ينشر الكتب أو يحقق الرسائل العلمية يضبطون الآيات بما يقرأ به المحققون، بما يقرأ به هذا المحقق أو الباحث، وهذا غلط، لأن حق المؤلف أن تورد الآية بحسب قراءته. فإذا عرفت قراءته التي كان يقرأ بها تورد الآية على نحو ما كان يقرأ، فإن كان يقرأ بحفص فتثبت على رواية حفص، وإن كان يقرأ بأبي عمرو أثبتت كذلك، وإن كان يقرأ على قراءة نافع فتثبت كذلك، وهكذا. فينبغي التنبه لذلك أن بعض العلماء يورد آية ويذكر وجه الاستدلال وقد لا يذكره، ويقع الإشكال في أن وجهة الاستدلال لا تطابق القضية التي تبحث، وذلك من جهة الناظر أو المحقق أو الناشر أورد الآية على نحو ما يقرأ هو، ويقع في الإشكال. طبعا معلوم أن القراءات قد تختلف، يعني المعاني في بعض عن بعض وفي بعض على حسب القراءة. وهذا بهذه المناسبة قضية كبيرة، فالذين ينشرون كتبا متنوعة ينبغي لهم العناية بهذا الأمر. وأعظم منها إذا نشروا تفسير القرآن، فإنهم قد يجعلون التفسير بقراءة ليست فيها قراءة المؤلف، كما في عامة طبعات ابن كثير، فإن ابن كثير مفسر لم يكن يقرأ بقراءة حفص عن عاصم عن هشام، وكما في غير ذلك. كذلك في كتب السنة كتب الحديث معلوم أنها روايات، البخاري رحمه الله تعالى له روايات متعددة، وأبو داود له روايات قد تكون عن أبي داود نفسه وقد تكون عمن تلقى عنه باختلاف، فيأتي الناشر ويثبت نصا للكتاب يخالف النص الذي شرع عليه الشارع. ولهذا كل الطبعات في كتاب فتح الباري ليست موافقة لرواية صحيح البخاري المثبت معها، فإن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم يشرح البخاري على واحدة من الروايات المثبتة حاليا مع نسخ فتح الباري. وهذه مسألة ينبغي لطلاب العلم أن يتنبهوا ويتيقظوا لها. وخذ مثلا ما جره الأمر في صحيح مسلم، حيث أدخل بعض الناشرين التبويب في داخل صحيح مسلم، وكأن مسلما رحمه الله هو الذي بوب صحيحا. ومعلوم أن مسلما رحمه الله لم يبوب كتابه على الأبواب، وإنما جعله ماذا؟ كتبا. وأما التبويب في داخل هذه الكتب فإنه من صنع الشراع، فلا ينبغي لطالب العلم أن يقول رواه مسلم في كتاب صفة القيامة باب كذا، هذا كثير جدا منتشر، بل يعني قليل يقول كتاب كذا ولا يذكر الباب، إن مسلم ما قال باب كذا. فحينما تقول رواه مسلم في كتاب كذا يعني الذي وضعه هو باب كذا فهذا غلط. لو قال مثلا كتاب صفة القيام باب كذا أو في كتاب الصلاة باب كذا فهذا غلط، لأن التبويب ليس للمسلم، والكتب يجب أن تراعى أيضا هل ذكرها في أولها أو لم يذكر. المقصود من هذا أن الله عز وجل قال ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وفي هذه الآية دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم ختمت به النبوة، وختم النبوة يدل على ختم الرسالة من باب أولى عند من يقول إن الرسول أرفع رتبة من النبي، وإن كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، وهو من قبيل دلالة المساواة عند من يقول إن الرسول والنبي بمعنى واحد. والآية تدل على التفريق، لأن الله عز وجل قال ولكن رسول الله وخاتم النبيين، والسنة دلت الأحاديث فيها وهي كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام على أن بعثته بها ختمت الرسالات والنبوات، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح الحديث الصحيح إن أبي ثوبان رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أقوم في الصحيحين هذا لا ليس بالصحيح هذا عند أبي داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، وهل على هذا على سبيل المثال أم على سبيل الحصر؟ ها؟ على سبيل المثال قيل ذلك لأنه أكثر من كذاب مدعي النبوة، وقيل إن رؤوسهم ثلاثون والباقي هؤلاء يتفرعون عن هؤلاء، كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعد، لا نبي بعد، انظروا بلا نبي بعد. وأيضا دل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين وإنه لا نبي بعدي أو ليس نبي بعدي، فليس هناك نبي بعده عليه الصلاة والسلام. وعند بعض أصحاب السنن إنه لا نبوة بعدي إلا أنه لا نبوة بعدي، وعند مسلم أيضا. المقصود أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة على ما دلت عليه الآية من أن رسول، يعني لو قلنا الآية ليست يعني واضحة وإنما الخاتم يعني الحلية على القراءة على قراءة الإمام عاصم، وشاء الله يقرأ خاتم ولا خاتم براويه بالفتح عاصم إن شاء الله، لأننا كنا في مصر نقرأ في صعيد مصر بقراءة من شاء الله بقراءة شعبة الرجل الأبيض كالثلج من صعيد مصر، يعني كانوا يقرون بقراءة. فالمقصود أن الأدلة من السنة التي فيها ذكر ختم النبوة كثيرة متنوعة دالة على ما دلت عليه الآية، يعني لو قال الآية المقصود بمحمد حلية والحديث إلا موضع لجنة أنه ليس خاتما أو خاتما نقول طيب، ولا حديث لا نبي بعد، لا نبي بعد، وإنه لا نبي بعد، إنه ألا إنه لا نبوة بعد، كل هذه واضحة الدلالة على أنه لا نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجدت بلا بلا، فهذا على أنه ختمت النبوة به صلى الله عليه وسلم، وهذا مجمع عليه بين طوائف هذه الأمة جميعا. طيب لعلنا نتوقف عند المسائل في هذه المسألة، ختم النبوة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وفقنا الله وإياكم ويحبه ورضى ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.